إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس 39 الموافق يوم السبت 10 لله المحرم 1421 من الهجرة، 15 من شهر إبريل 2000. ونتعرض في هذا المجلس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة كما أجمع أهل العلم على ذلك، ونقل إجماع أهل العلم كثير من الأئمة، منهم أبو محمد بن حزم والجفار وابن عطية، ونقل القرطبي كلام ابن عطية مقرا له، وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكرها في الحديث، يعني الوجوب على حسب الاستطاعة كما سنفصل ذلك إن شاء الله. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه، وأنت إذا يمنت وجهك شطر أي مكان سترى المناكير قد فتت في الأسواق حوانيك وفي الجامعات وفي المدارس وفي الشارع، بل وبكل أثر امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا. فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير، ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور، فهذه من أعظم المناكر لأنها تناقض التوحيد. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر من آكد الواجبات ومن أجل القربات. في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت في هذه الشعيرة العظيمة لما نوقشت مسألة الحجة في مجلس الشعب، ومع كثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين، وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوى إن هذا اعتداء على الحرية الشخصية. في الأسبوع الماضي قرأت مقالا لرجل يشتم الله، هذا هو اللفظ الدقيق الصريح، يشتم رب العالمين. فرد عليه جماعة وقالوا إن هو يعني حده قد، فرد صحفي لامع مشهور قال يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي يسكن ربنا سبحانه وتعالى أيضا صحفيون صحفيون عاديون يعني مش ناس متخصصين. فرد صحفي آخر وقال إن بيعتب على إخوان الصحفيين يقول أنت لما تهددوه بالقتل أنت كده أصبحت أنتم المتطرفين في خندق واحد. فالمتطرفين دول هما دايما عايزين يقتلوا الناس. فأنت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل أنت بقيت جنب المتطرفين. فبيعتب عليه إن هو استخدم إيه يعني لفظ القتل أو التهديد بالقتل هذا الذي يكتمه رب العالمين وإن ده في اعتداء على الحرية الشخصية. ومن هذا الباب ولج كل الذين يطعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعاية التخصص في المسألة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان على كل الأعيان ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان. وهي أن ينكر بقلبه أن ينكر بقلبه إذا كان يعجز عن إنكار باللسان باليد ماشي يعجز عن إنكار باللسان ماشي لكن لماذا لا ينكر بقلبه وهذا القلب لا يصطلع عليه أحد خمسين من ذريعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودائما هذه الشعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف أن هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل فعلى حسب الاستطاعة تجر المشاكل على حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الإنسان إذا أنكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا لم ينكر بقلبه فما بقي لهذا الإنسان إيمان أفضل. فأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف فيه أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع. فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنون. فهذا كله داخل أيضا في المنكر. وذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة أو الإنسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات وهذه تتبدل من بلد إلى بلد فلا بد أيضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة الآن إذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع شكله عربية ولا حاجة. قديما ده كان من خوارم المروءة الآن ليس من خوارم المروءة فلا بد من اعتبار أيضا العرف أيضا في هذه المسألة وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا أو ما يراه المؤمنون قبيحا. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق وإن كان كلاهما يكثر في باب الجهاد ولكن الجهاد لا بد فيه من إمام والجهاد يكون بالسلاح غالبا القتال يعني واستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح إسلامي خالص والمقصود به مقاتلة الكافرين مقاتلة الكافرين أي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا إنما الجهاد مصطلح خاص إذا قاتل المسلمون الكافرين. هذا الحرب اللي حصلت بين العراق وإيران مثلا هذا ليست من الجهاد إنما هذا اسم قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على يعني على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي. لكن إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى ده اسمه قتال، اسموه إيه؟ جهاد. الأمر المعروف أن المنكر يمتاز بقى إيه، أو يعني يختلف عن الجهاد بفرق أساسي وجوهري، وهو أنه يشمل المسلم والكافر ويقع في بلدان المسلمين أكثر. يعني كانت الأمر المعروف أن المنكر يقع في بلاد المسلمين أكثر ما بين المسلم وما بين أخيه. كذلك الأمر المعروف أنها المنكر يجوز للفرد وللجماعة، يعني يمكن إذا أنت رأيت منكرا فيجب عليك أن تنكره على حسب الطاقة، بخلاف الجهاد الذي لابد له من إذن الإمام. وكما قلت لكم اتفق العلماء، وهذا إجماع صحيح نقله كافة أهل العلم، أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على الأفراد كل بحسب استطاعته. يبقى الكلام على أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك. وحسب هذه السائرة العظيمة رفعة أن الله عز وجل قرنها بالإيمان به، قرنها بالإيمان به. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فقرن أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل وكيف أوقع العقوبة بهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصص التي سجلها القرآن عليه. ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليهم إصطاد يوم السبت، أن جماعة في قرية اصطادوا السمك يوم السبت وشووه يوم الايه؟ يوم الأحد. فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه، ولكن أنكروا عليهم إنكارا خفيفا. ثم لم يلبس هؤلاء أن اصطادوا وأكلوا سرا معهم أيضا، وقالوا: إنا قد قرمنا السمك. قرمنا السمك يعني هيموتوا من إيه؟ من شدة الشهوة إلى أكل إيه؟ إلى أكل السمك. فانقسمت القرية إلى طائفتين. طائفة المؤمنة قالوا: يعني نخشى أن تقع علينا العقوبة، فجعلوا فاصلا أو سور كده داخلي ما بين شطري القرية. جماعة الذين المؤمنون الذين لا يأكلون السمك كانوا في ناحية، والذين يأكلون السمك كانوا في ناحية، وفشى فيهم أكل السمك، وبعدما كانوا يأكلونه سرا أصبحوا يأكلونه جهرا. وجعلوا لكل قسم بوابا، فكانوا يفتحون الباب في الصباح وينطلقون إلى شؤونهم. حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا، ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح، فانتظروهم كثيرا، ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليهم فإذا هم سردة، كما قال الله تبارك وتعالى: مسخهم سردة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات، فيأتي الآخر ينهاه عن ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم أخذهم. فقوله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به، ولذلك عاقب هؤلاء الكافرين على هذا السكوت كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم. وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأنت لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب لا يحملك هذا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم يستجب، لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة لأنك أديت ما عليه. الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصلاة، إزاي هذا في أيديهم؟ ده بقى شأن السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية هي في يدها الحل والعقد، لكن نحن إنما نأمر وننهى وليس بأيدينا الحل والرد بطريقة الحال. ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء ولا يجوز لنا إلا ذلك، نحن ننكر في كل وقت ننكر حتى وإن كنا نعلم إن هذا الإنكار سيذهب أدراج الرياح أيضا، لأن هؤلاء لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا بنفعل هذا إعذارا إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفذنا ما أمرتنا به، أما مسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان. والآيات في هذه المسألة كثيرة، والسنة فيها أيضا التفسير الطيب، فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنطق والمكره وألا ننازع الأمر أهله ثم وألا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنصب والمكره وفي العسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. إيه نعم، قال إلا أن ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إلا أن ترى كفرا بواحا، ده الاستثناء ده معناه إيه؟ معناه الخروج، معناه الخروج. إلا أن ترى كفرا بواحا يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل، برضو ليه؟ عشان خاطر الخروج معناه الدماء، الخروج معناه الدماء. يعني مثلا بعض الناس يقولون إن فلان على حاكم من الحكام إنه كافر، طب كافر ليه؟ لكذا وكذا وكذا. طب هل هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة فيها برهان قاطع قاطع ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا الخروج؟ أغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات داخلها والتأويلات داخلها، لهذا لا نرى شيئا بواحا بواحا واضحا، لا سيما إذا أحيط حاكم ما ببطانة سوء هم اللي بيزينون شوية العيال دول، فمش حاج احنا بقى معدن العلم واحنا بقى اللي بنفهم واحنا بقى لغايه سن 80 سنه هو ولا 70 سنه وانا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجه، ويبتدي يجيب الايات والاحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده
هذه شبهة من أقوى الشبهات في ترك قتاله، في ترك قتاله وأمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن كلمة الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على ماذا كفر، هو ده معنى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لكم فيه من الله برهان، وإلا فأنت عارف الشبهة تطرأ الحج على طول فضلا عن الكفر، الشبهة بتدرأ الحد فضلا عن الكفر. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يفهمه أحد من إخواننا خطأ، الشبهة تدرأ الحد. يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فوطئها ثم تبين له أنها ليست امرأة، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد. ليه؟ لوجود الشبهة، وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأته، خلاص. وهكذا كل ما جرى من هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يجرى الحد عن صاحبه، خلاص. إذا كان الشبهة تدرأ الحد فمن الذي أولى؟ الشبهة تدرأ الكفر. إينا. الأمر المعروف عن النهي عن المنكر له ثلاث أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لها ثلاث أركان. والحقيقة الدعوة بإطلاق، يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الركن الأول وهو المحتكم وهو المنكر، خلاص. الركن الثاني المحتسب عليه وهو المنكر عليه، والركن الثالث المنكر ذاته، خلاص. إذا في ثلاث أركان لهذه الشعيرة: المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه، ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به. فمثلا المنكر له شروط وآداب، شروطه الإسلام والتكليف والاستطاعة، الإسلام أن يكون مسلما، خلاص، لأنه مخاطب بهذا بهذه النصوص جميعا. والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم، الصغير حتى يحتلم. فما لم يبلغ الحل، ما لم يبلغ البلوغ يعني، خلاص يبقى ايه، لا يجب الانكار في حقه، انما يستحب، خلاص. والاستطاعه، اذا استطاع ان ينكر باللسان باليد وجب عليه، ان استطاع ان ينكر باللسان وجب عليه، اما في القلب فهو واجب على كل الافراد بلا استثناء. فاذا اليد واللسان هم اللي يدخل فيهم مساله الايه، الاستطاعه، اما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من المنكر. بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم، مثل العدالة ومثل إذن الإمام. العدالة، هل يشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مثلا واحد داخل، لكن بدخن سرا، فلما خرج للشارع لقى واحد بدخن في الشارع، هل ينكر عليه ولا لا؟ وهو بدخن برضه، فرأى رجلا آخر يدخن، هل ينكر عليه ولا لا ينكر؟ الذين اشترطوا العدالة قال لك لا، لا يجوز له الإنكار، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالتي بقى كيف يعني ينكر مثل هذا المنكر وهو متلبس به؟ فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم أنهم تركوا الأمر، أنهم مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاد عليه أنه فعل المخالفة. خلاص، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم هم. والآية الأخرى إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف نهاهم عن المنكر، لا، إنما عاد الله عليهم أنهم تركوا أمره، لا أنه عاد على الذين عابوا عليهم. والانصارح الكلام إنما عاد عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره. خلاص، وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاصم. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم الشفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان إنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الفاعل. وإلا إذا كان إنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبس هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمر هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ده اللي العلماء ذكروه. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه المسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها. وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج منبرا وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصيا، مش اداله إذن، قال له هات الإذن عشان أنكر عليه، لا أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة اتفقوا مع بعض من تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وأنت تقول لا وخلاص، وتبقى هي دي الإيه؟ تبقى دي المعارضة، إن يقول لا وهم متفقين وممكن يحذفوا بعض بالخدالك ويطلعوا في الآخر إيه؟ زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دول مشكلة، لا يتحركون بمبدأ على الإطلاق، ما عندوش مبادئ، أوعى تاخد قيمة من واحد صح أبدا، لأنه ما عنديش مبدأ أصلا، ده ممكن يغير مبدأه زي ما غير جزمته بالضبط، يقول لك هي السياسة عايزة كده، فلا تأخذ قيمة من رجل صحفي أبدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرأ بقى إيه موسى صبري الكافر ده، كان إيه يقعد يسكت في خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليسار المعروف بتاع الأهالي، وبعد ما يجتموا بعض أصحاب الجرايد تاني يوم يقول لك ايه وخالد محي الدين عزمنا في العزبه بتاعته واكلنا سمان واكلنا بتاع واكلنا مش عارف ايه، فبعض الناس تشكى المساله دي، فقال لي انتوا كنتوا لسه بتشتموا بعض اصحاب الجرايد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض، قال له دي حاجه ودي حاجه والخلاف لا يفسد يرد قضيه. فهو الان دي بترتج انها معارضه مستانسه، متفقين على ان ياخذ الاذن، وذلك يعني دول يعني وقعوا في واقعه أثر من الحكاية التي يحكونها في الأساطير، إن كل واحد كان يتأسد يطلع له عقريب، وحذرت والعالم المثال دي منتشرة في الأرياف أوي، يقولك واحد يتأسد لازم يطلع له إيه؟ يطلع له عقريب، فواحد سن 80 سنة قتلوه، فطلع عقريب سن 80 سنة بس، وحذرت فالعقريب قاعد مكان الجثة، فمعدي واحد كان العقريب مش عارف يقوم، مش عارف يقوم له، وخذلك فقال له خذ يدي خذ ايدي عشان انا اصورك. ها متفقين برضو مع بعض تاخذلك. فهو مساله اذن الامام مساله غير وارده. لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المساله نص لان الذي اعترض كما كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض انما اعترض على الامام مباشره وبطريقة حل لم يأخذ إذنا من الإمام، إنما يؤخذ الإذن من الإمام كما يقول أهل العلم في استخدام السيف. لو المسألة تصل إلى استخدام السيف فلا يجوز إلا بإذن بإذن الإمام. إيه نعم. فإذا يبقى الشروط الثلاثة اللي أهل العلم اتفقوا عليها الإسلام والتكليف والاستطاعة، ومن الشروط المختلف فيها العداله ومساله اذن الامام، والصواب الا نشترط العداله ولا نشترط اذن الامام في المساله. المنكر عليه، المنكر عليه اذا كان بالغا وجب الانكار عليه. طيب اذا كان صبيا هل يجب الانكار عليه ايضا؟ الصواب انه لا يجب، ولكن يستحب الإنكار عليه من باب إقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وألا يتجاوزه. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين ولبسينه خاتم ذهب، فمعروف أن الذهب محرم على الذكران، فهل ننكر على هذا الصغير أنه لبس الذهب وجوبا؟ لا، وجوبا لا، لا ننكر عليه وجوبا، إنما يستحب أن ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه، المنكر نفسه فله شروط. الشرط الأول أن يكون منكرا حقا، ما يكونش إيه، ما يكونش سنة وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بداية الدعوة لما كان الدعاء يدعونهم إلى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها أشد الإنكار. فلا بد أن يكون المنكر منكرا، لا أن ينكر المرء يعني بمجاري العادة. أنت ما تعودت على ذلك ومتنكر، يعني مثلا واحد بيقول أنا مالك وسايب إيديه، فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه، ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده ان الذي تلبس به هو السنه. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي شرف الايه؟ العلم، شرف العلم ولو في المساله التي ينكر المنكر على الاخر بها ولو في هذه المساله فقط، في شرف العلم. وهذه من الاشياء التي سنرجع اليها فيما يتعلق بالركن الاول من الاركان الثلاثه لهذه الدعوه. يشترط أن يكون الشيء منكرا، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وأن يكون قائما في الحال، وأن يكون قائما في الحال يعني وعد عن المنكر وروح، خلاص. فلا بد أن يكون قائما في الإيه؟ قائما في الحال. نمرة ثلاثة وأن يكون ظاهرا، وأن يكون ظاهرا. لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك أن تتجسس عليه، لا يجوز لك أن تتجسس عليه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ألا يجوز لك أن تتجسس عليه، لأن الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولأن الأصل الإنكار المنكر الظاهر خشية أن يفشو في المجتمع أو أن يراه الناس يتعودوا عليه، لكن إذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار أو بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه إليه الإنكار حتى يظهره إما بالفعل أو بالقول. يعني ممكن هو يعصي الله عز وجل مستترا وبعدين يصبح الصبح يقعد على المصطبة ويحكي إيه كان بيعمل ايه بالليل، فحينئذ صار ظاهرا. لازم المنكر نفسه كفعل يكون موجود، بل اذا تكلم به واظهره في القول فيجب ان ننكر عليه اذ اظهر القول به. والدرجة الرابعة وهي وإن هو لا ينكر في المسائل المختلف فيها. وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر. فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيع. خلاص. وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه. ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع. الإنكار المفضي إلى القطيع يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية فقال لا يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول جماعة القطبيين وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارف الكلام ده واخبرك ومبتدع وسروري إلى آخر اللسة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد يعني مش محتاجين إن هما الأول يزكوه لا هو بمجرد بس ما يقع في درجة يومهم يدينه ليه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على على عدة أشياء تهم زي انت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم تهمة شد حتى برغم انه مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب ازاي وخذلك ولا يعرف نظام الحكم ده فين اصلا هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد كان في واحد تنوين ولد نقاش من المنصور ونزل القاهرة على سام خميس وجمعة علشان ياكل شباب وكفته وايه ويشم هوا ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه وخذلك. وانا فاكر الفيلم ما انساش اسمه هذا منه قال ان كان فيلم زمان اسمه المسبوق وخذلك. فقال ان هو نزل من ميدان رمسيس كذا وخذلك والجزائر من جنس العمل فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الولد ده ما كان لوش اي علاقة باي حاجة على الاطلاق. ده بقى كان من 1536 القادة اللي هو كان يسمونه المتحفظ عليه عارف ايه احنا حكيتكم بقى نبصركم بقى بالاصناف اصناف الناس. كان فيه متحفظ عليهم كان فيه معتقلين المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي واخذلك اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى واخذلك. والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه معتقل انما اللي كان قبل كده اسمه ايه متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده استخدرت كان ضمن المحركين وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظ قنا أجلنا بالشر والفنيل وحذرت ايه يا فلان اللي عملت الآل ابدا والله ثلاثة بالجحش واخذ الجاموسة ورايا لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين الحمار والجاموسة ومركبين وحذرت. فهو ده واحد برضه من ضمن الايه من ضمن القادة يعني. فالولد ده النقاش ده لما كان نروح نحضر جلسات المدارس تراكي فامه بتقول له ايه مش امه ابوه بيقول له قول له ولد قل له انا بسد الدين وبصليه. فدخل فعلا هو دخل كنا احنا 15 و15 فكنت انا معاه فبقول لي ايه بقول للقاضي والله يا بيه انا بسد الدين وبصليه. يا سلام على القاضي عمل فيه عنايه وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما جاليش وجهنا كلنا استمرار بس وجه له الايه وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد استمرار لوحده احنا خدناه استمرار برضه ايه معاه 45 يوم. فكانت ايه التهمة الاولى المتهم بها كل 1536 اول تهمة قال بنظام ايه الحكم. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضو ايه تهم كده, اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوم ايه هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس حرام, قال ان توحيد الايه الحاكمية من اخص خصائص توحيد الألوهية, يبقى ده اذا الحاكمية وشيء القطب والكلام ده. مع ان هذه المسألة لو انا مثلا سأل هذا المتكلم او هذا المعترض, طيب توحيد الإلهية ما اخص خصائصه, هيقول مثلا العبادة خلاص او المحبة. طيب هل هذه او هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ كل الدنيا تقول انه يدخل. ليه؟ لان المشركين رضوا بالله ربا وانفوا ان يكون حاكما عليها, والحاكمية اللي اقصدها مثل المقصود ده الولاية فقط. انا قلت في هذا الكلام يصل الى ان تحك رأسك, اي لا بد ان يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء, مثل المقصود اللي هي مساله الولايه خصوصا, انما هو الحكم بشموله وعمومه كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فاذا رفض الانسان ان يكون الله عز وجل حاكما فقد رد الهيته عليه. والمشركون كانوا يؤمنون به ربا وكفروا به الها, اجعل الالهه الها واحده, ان هذا لشيء عجاب. فحتى لو انا مثلا قلت ان توحيد الإلهية نمرة واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني, وإلا فتوحيد الحاكمية قطعا داخل في توحيد الألوهية بحاجة كلام. واختلف فاختلفنا في الترتيب, إذن هو يقول المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاثة, أنا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلا رقم اثنين, ما اختلفناش ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة ايه ترتيب, يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر فضلا عن التسميع والتشغيب والافتراء وهذه الأشياء. ليه؟ لأنها محتملة, لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلا أن هذه المسألة فيها نظر, فكان ينبغي المكاتبة ويقال انك قلت كذا وكذا, فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست. فانا ارد اقول لا والله, اما واحد فانا مش موافق عليها واثنين موافق عليها وثلاثة واربعة وخمسة مثلا مش موافق عليها, يحصل ايه؟ يحصل شيء من النقاش المسألة وخلاص, وكده المسألة داخلة في باب الخلاف الايه؟ الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الإنكار في مسألة الخلاف, نقول لابد من تفصيل المسألة. إذا كان الخلاف معتبر بمعنى إن الدليل يخدم الوجهين معا ولست أسعد بالدليل من مخالفك, يبقى خلاص لا يجوز الإنكار المفضي إلى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المتاجرة والمشاجرة. إنما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر, أي الذي ليس مع المخالف دليل أصلا أو دليل ضعيف جدا أو دليل لا يخدم القضية, ومع الآخر دليل واضح في المسألة, فحينئذ يتوجه الإنكار عليه ولا ينبغي أن يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر, وليس كل كلام ايه جاء معتبرا الا ما كان له حظ من النظر, يعني كان بمعنى هذا. فمسألة الانكار صرف الانكار في المسائل المختلف فيها ينبغي ان يكون هذا التفصيل في المسألة, ليس كما وقع في كلام بعض اهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسائل قال لا انكار في مسائل الاختلاف, لا لا انكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والامام احمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه, ان يحمل الناس على مذهبه. اذا كان مثلا
التكبيرات على الجنازة هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل في خلاف المعتبر. إذا أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العكس. يعني فسألت الرفع الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة. والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفتوى ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة والهيئة لا بد لها من دليل سمعي. ليه؟ من الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل صحابي في المسألة. فإذا أنت رفعت لا بأس، وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا. خلاص، يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيع، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة وننصرف أيضا على الوجه الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله سنة في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى: ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي الشافعي شيخ فطرق بابي فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة، ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. والعلماء كانوا يختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين يختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي يختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر، جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر، أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس للكلام. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع رأي المذهب المالكي، فلما آنسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صنيع الشافعي تكلموا فيه، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، وأنه ليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المديني، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالي، فيش حد أبدا مس الحق شغاف قلبه يقدم الحق على أي حق، يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقد، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب مفرى لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهاجم أحدا قط. ومسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرة الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة، إن من وجهة نظر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة، لا ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري، ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة. وإن كان لم يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد بن يحيى الزهري أيضا كما يعني يقول الزهري أن مسلم كان عنده حجة فلم يخرج حديث الرجلين معا، ولكن عندي أن البخاري أن مسلم لم يخرج عن البخاري. ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري زي نفس المسألة ليه البخاري ومسلم ما خرجوش فيه عن الشافعي. قال لك إن الشافعي مات صغيرة وهم أدركوا أسنان الشافعي بل وأزيد كمان، والمسألة عندهم طالما أنها نقاوة ينقي كده أجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالإسناد، طالما عنده فرصة أنه يعلو بالإسناد لا ما ينزلش بهذا الإسناد. بالإضافة لي أن الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروي عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاسي، زي أبو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فرأوا أن حفظ أحاديث هؤلاء مع ثقتهم أولى، إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج الشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في قصد إخواننا إن الخلاف طالما أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان طالما أنه معتبر. إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكنا، أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم أنه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5 وننتظر رد هذا الإنسان. والله رجع إلى الحق وأفاء، يبقى الحمد لله ما سمعنا عليه وكسبناه، وخذلك انما وجدناه بقى ايه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المساء وعمل يشتم ويرد للذي هي اوحش ها او التي اخبث، يبقى في الحال دي احنا ايه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده احنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا ايه ان احنا مشينا على قانون العلم في المساله، قانون العلم اللي هو تحت مظله قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، الدين النصيح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حق مدخول لكل المسلمين، لكل المسلمين ان احنا الاول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تهذيب ولا شتم ولا سلب للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كممكن لا تعرفها فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري قيل أمامه حديث، أنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد ب70 سنة لم يشاركه فيها أحد حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فللألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث فقال هذا ليس بحديث، فقال له جليس وكان من أهل العلم أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه وفجلك وخلاص، ويبقى خلاص، وهذا هو الإنصار. لكن إذا لم تعرف شيئا تقول لا أعرف، ولا تمت نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار، أن يقول لا أصل له ألبتة مثلا، أنت ما تقولش في المالي في هذا الزمان المتأثر، ولكن قل لا أعرف، قل لم أقف عليه، هو ده اللي ينبغي أن تقوله. ليه؟ لأن أغلب العلم غائب عنك بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد أغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجر بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيدة. يأتي إمام كبير جدا زي دار القطن زي الطبراني فينفي وجود حديث معين وهو موجود، بل قد ينفي وهو صحيح، والطبراني قد ينفي حديثا وهو صحيح، ينفي متابعة عفوا مش ينفي حديثا، ينفي متابعة وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها 10 من المتابعين 6 منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. الطبراني ذا كان إمام الأئمة في زمانه وعمر، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. ويحسبك الواقع اللي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، جيد إسناد غريب وجيد إسناد غريب جيد إسناد غريب، فالمهم أصبح إيه أصبح الاثنين كفرة ورهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه عني عاليا، بدل ما تريع عن أبي أحمد الحاكم عني لا خذه عني وواسره. وفذلك فخجل وأحمر وجهه، وفذلك الوالد الجعابي كان الجعابي رجل كان لوث الأسميد باع قوي وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه، فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيوم يتعقب عليه بتعقب 2 و3 و4 حتى وصل التعقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده، الجزء الأول تقريبا 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أساوي شيء معنى الطبراني، لا أقول هذا تواضعا إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهدم يقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ المتعارفين وتدق حصونه وتسلب عرضه وتضحك حسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، فرفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت احدا فوجدت ان يخطئ، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه هو. انا لي مصلحة ان انا اهدمه، ولا لي مصلحة ان انا امحيه، بالعكس ده انا يسعدني ان هو يلمع اكثر ويسعدني انه ينبغ اكثر. احنا امتنا فيها رؤوس عشان نيجي على كل الرؤوس ونطير الرؤوس دي، اما عايزيننا نبقى امة ايه بلا رؤوس، كل من الغلمان بلا رؤوس. انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم نادر ينبط ابدا، واحزن له فعلا اذا هبط، نفسي انه يرتفع هو. احنا عايزين الوف زيه، عايزين الوف مثله، هذه الامه تعيش في محنه كبيره. فما هي المصلحه ان انا اجي على 1 و2 و3 و4 ممن لهم في الناس ذكر وقل ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا، ولا تسمع من هذا واحذروا هذا خبيث وهذا مش عارف ايه وهذا، ايه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي ان هذا الانسان لو انه فيه 5 6 عيوب ان انا اصلح هذا حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظري، وإن أنا أطيل النفس معاه إذا كان مستعصي علي أطيل النفس معاه وأجيب الدليل 2 و3 و4 وأترطف به حد ما أوصل له المعلومة. عندما وصلتك معاه لحل انا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينهم، هل هذا الخلاف مما يسعني ان اسكت عنه ولا لا؟ ستجد ان الخلاف احيانا يسعك انك انت تسكت عنه. طيب هل اشذب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج الى فقه، اللي هو الكلام اللي اشرنا اليه بطرف وسنذكره ان شاء الله بعد ذلك في آداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر. ليه؟ خشية الفساد. خشية الفساد يعني يجي مثلا واحد يقول لي تشريط هو سابيع أو ما تشرح الفول مثلا، دي معناها إيه؟ دي معناها إن أنا أبلغ من أن أنا أقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حر، وان الرجل ده جاي شر معاه، وان القصه مش عنده مصير. اجتهاد اريد كده في وجهه، اريد كده في عينيه، فتصرفت هذا التصرف، فده بيعمل عمليه زجر عندي. اجتهاد مين في المكان؟ لا ضربته ولا خبطته ولا سجنت، انما رميت له الشريط. ده معناها ايه؟ ان انا غير مستعد على الاطلاق ان انا اسمع القصه دي. خلاص ليه؟ لان عارف ان قد يكون هذا فيه سلب لي من قبل حد، فيضطرنا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى العمليه يطعنوا على السنه والعمليه يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصه مفتوحه لهم مع قله دفاعاتنا المؤثره، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، او على الاقل اذا ما كانش ممكن نسكت عنها ده فيه مناصحه، اذا ما كانش فيه مناصحه على الاقل الكلام يكون مقصود على مجالس اهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حق قدره، وانهم اذا سمعوا شيء يكتبوه، ان الفتنه اذا اتصلت بالعوام لا يستطيع احد ان يوقفها ولو كان احكم الحكماء. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، شوفوا الفتنه اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، اين حكماء الصحابه؟ واين عقول الصحابه؟ واين علم الصحابه؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيره ولا هذا العلم الوافي ان يوقف الفتنه، لان الفتنه اذا اتصلت بالعوام بقى زي البحر الهادر، حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من ابجديات العلم، ينبغي ان احنا نحفظ هؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا الى بر الامان بالاستفاده من هؤلاء الدعاه الذين يدعونهم الى الله عز وجل الصباح مساء. فمجال الانكار يا اخوانا تحتاج الى فقه نفس، فقه نفس للمسلم لما يشترط العلماء فيه ان يكون عارفا بواقع المستفسر او بواقع البلد. واقع البلد يعني في بلد مثلا معينه، البلد دي جرى العرف على تاخير الصلاه فيه، يميتون الصلاه عن وقتها، وانا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده، يجي واحد يقول لي طيب انا لما اصلي قبل الظهر قبل العصر خمس دقائق هل انا غلطان؟ ما قلتلوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي، انما اذكر له الاحاديث الحاضه على الصلاه على اول وقتها، وان العبد اذا كان محبا لربه تبارك وتعالى اول ما يسمع نداء يبادر مش يؤخر المساله، ونضرب له الامثال ان انت ناديت على ابنك جالك بعد ساعه، انت ممكن تقول له ايه؟ اي واحد يقول لابنه ايه لما ينادي عليه؟ يقول له اي نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعه. هل ممكن هذا الرب يقبل هذا من الابن؟ طبعا لا يقبله. ده يدل عليه كل ما يناديه يجي له بعد ساعه، يدل عليه مستهين بيه، يدل عليه مش معبره، ما بيحترموه، ما لوش مكان عنده. ده الكلام اللي كل الناس يتفقوا عليه. فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الامثال والكلام ده هو، ولا نرخص له ان يؤخر الصلاه، ونذكر احاديث الزجر عن تاخير الصلاه لحد ما تصفر مثلا بالكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي ان يقوله اذا كان عالم بواقع اهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاه يقول لك والله اصلا انا شغال على استقاله ومش عارف ايه وعلى منزل ونظف ايديا وبتاع، بتبقى مشكله، هل ممكن اجمع بين الصلاتين؟ وانت عارف ان هو مهمل في الصلاه وانه مستهين بها، لا ترخص له الجامع بين الصلاتين أبدا. نقول إنه مش هيجمع بين الصلاتين، لا هيجمع بين خمس صلوات اتكاء على فتوى، وهو ده فتح النفس اللي يكون الأهل عنده يتكلم عليه. فكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون فقيها الناس، ممكن يترك الأمر إنكار المنكر الآن وينكره بعد شوية. ليه؟ لأنه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لهذا الإنسان. فلذلك أنا أرى أن هذه الدروس، دروس الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا سيما في آداب الآمر والنهي، أرى أنها من الأهمية بمكان. وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عملي، لا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي أن يهضموا هذه المسائل هضما جيدا حتى لا يقع، حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.